أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الكلام في قاعدة لا تعاب، ويقع الكلام فيها في عدة نقاط. النقطة الأولى في مضمون القاعدة، ما هو المقصود من قاعدة لا تعاد؟ طبعا الصلاة تشتمل على أجزاء وشرائط وعدم موانع، كما أنها تشتمل على أركان وعلى واجبات. فهنا قاعدة لا تعاد، طبعا قبل لا قاعدة لا تعاد، فالمصلي قد يترك بعض الأجزاء، قد يترك بعض الشرائط، قد يأتي ببعض الموانع عليكم السلام في الصلاة. فمقتضى القاعدة الأولية أن صلاته باطلة غير صحيحة فيعيد، باعتبار أنه مطلوب بالإتيان بهذا المركب من الأجزاء والشرائط، سواء كانت أركان أو غير أركان، وعدم الموانع. فإذا ترك شيئا من هذه الأمور، مقتضى القاعدة الأولية أنه لم يمتثل الأمر، فيجب عليه الإتيان بالصلاة مرة ثانية. فهنا تأتي قاعدة لا تعاد فتقول أنه إذا ترك أحد الأمور الخمسة من الركوع أو السجود، سجود يعني الثنتين، أو الطهارة أو الاستقبال، إذا ترك أحد هذه الأمور هنا عليه الإعادة. وأما إذا ترك الأجزاء الأخرى، ترك مثلا القراءة، أو ترك السلام مثلا، أو قرأ أو ترك الذكر في الركوع، أتى بالركوع لكن نسي ولم يأتي بالذكر وقام، إذا ترك ما عدا الأمور الخمسة هنا لا تعاد الصلاة. فإذا المضمون قاعدة لا تعاد أن الإخلال بواحد من الأمور الخمسة، سواء كان عن سهو أو عن جهل، عليه أن يعيد الصلاة.
قاعدة تجاوز
شيء آخر يأتي إن شاء الله. الآن لا تعاد قطعا ترك جزءا، ولكن نسيانا مثلا في قاعدة التجاوز شك أنه ترك أو ما ترك بعد أن دخل في جزء آخر، هناك يأتي البحث. المهم إذا ترك أخل بواحد من الأمور الخمسة هنا يعيد الصلاة، أما إذا أخل بواحد من غير هذه الأمور الخمسة المذكورة في القاعدة فهنا لا يعيد الصلاة. طبعا يمكن أن يقال بأنه إذا ترك ركنا من الأركان يعيد الصلاة، إذا لم يترك ركنا فلا يعيد. فيأتي السؤال أنه الرواية التي تضمنت القاعدة لم تذكر جميع الأركان، باعتبار أنه عندنا تكبيرة الإحرام ركن، ومع ذلك لم تذكرها عليكم السلام. أو مثلا القيام ركن، شيء منه ركن، وأيضا لم تذكره الروايات، هذا سيأتي الكلام فيه لماذا الرواية لم تذكر هذه الأمور. الآن ذكرت الرواية الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. المهم حاصل القاعدة هو هذا، من أخل بأحد هذه الأمور الخمسة فعليه الإعادة عليكم السلام، أما إذا أخل بغيرها فلا تعاد الصلاة. طبعا التكبير والقيام سيأتي الكلام فيه. هذا بالنسبة إلى مضمون القاعدة. أما بالنسبة إلى مدرك القاعدة، النقطة الثانية في مدرك القاعدة، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، والتي رواها الشيخ الصدوق في كتابه الفصال، ورواها أيضا في كتابه الفقيه، ورواها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. أما رواية الفصال فرواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريض أو حريض عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. هذا في كتاب الخصال. في كتاب الفقيه قال: وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة، إلى آخره، نفس المضمون السابق. أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب رواها عن زرارة عن أبي جعفر، قال: روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة، إلى آخره. رواية من ناحية السند صحيحة في طريقي الشيخ الصدوق، أما طريق الشيخ الطوسي فمحل توقف. أما بالنسبة إلى طريق الشيخ فباعتبار أن في طريق الشيخ إلى زرارة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه، فهذا يبتني على حسب المبنى الذي أشرنا إليه في بحث الرجال. إن قلنا بأن روايات محمد بن أبي عمير كلها معتمدة باعتبار أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فهنا حتى لو أرسل الرواية فبما أنه لا يرسل إلا عن ثقة فالرواية تكون تامة. أما من لم يقبل بهذا المبنى وقال أنه لاحظنا أن ابن أبي عمير في بعض الموارد روى عن غير الثقة، فهنا لا يعتمد على مراسيل ابن أبي عمير، فتكون الرواية عنده مرسلة غير معتمد عليها. هذا بالنسبة إلى طريق الشيخ. هنا طبعا في الهامش أضاف شيء، قال: هذا مضافا إلى أن زرارة لم يكن له إلا كتاب واحد، وهو كتاب الاستطاعة والجبر. والشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرس إلى زرارة يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، ومن البعيد أن الرواية المذكورة موجودة فيه، وعلى هذا في الرواية مرسلة. طبعا بالنسبة لهذه الإضافة، هو حتى الشيخ الطوسي في الفهرس قال لزرارة كتب، منها كتاب الاستطاعة والجبر. فتعبير المصنف في الهامش لم يكن له إلا كتاب واحد على مصعب ليس بتام.
زرارة عنده يعني
له تصانيف، يعبر له تصانيف، منها كتاب الاستطاعة والجبر. فحصر كتب زرارة في كتاب الاستطاعة هذا كلام مدقيق غير تام. في الآخر أن النتيجة، ومن البعيد أن الرواية المذكورة موجودة فيه، وعلى هذا فالرواية مرسلة، هي الرواية مرسلة، مو فعلى هذا الرواية مرسلة، هي الرواية مرسلة. يعني محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه، الكلام مو أنه هي مرسلة أو غير مرسلة، الكلام هل أن إرسال ابن أبي عمير يضر أو لا يضر. فإذا قلنا بأنه غير مضر عليكم السلام، لكن غير مضر الرواية نعتمد عليها. إن قلنا لا، إرسال ابن أبي عمير مضر، فلا نعتمد على الرواية. المهم طريق الشيخ إلى زرارة فيه هذه الجهة. أما بالنسبة إلى طريق الشيخ الصدوق فالطريق تام في الخصال عن الصدوق عن أبي، كلاهما ثقتان واضحان. عن سعد، هنا سعد بن عبد الله الأشعري، وقال عنه النجاهي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. عن أحمد محمد، هنا أحمد محمد بن عيسى، وأيضا الشيخ الطوسي قال شيخكم ووجيهها وفقيهها غير مدافع. عن الحسين بن سعيد، هنا الحسين بن سعيد هو الأهوازي، وأيضا الشيخ الطوسي قال صاحب المصنفات الأهوازي ثقة. عن حماد، حماد بن عيسى أيضا من الثقات، النجاشي قال عنه كان ثقة في حديثه صدوقا. حريز أو حريز أيضا من الثقات، فالسند تام لا إشكال فيه. أيضا طريق الشيخ الصدوق في الفقيه هو أيضا صحيح، لأنه أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة، عن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، والحسن بن ظريف وعين إسماعيل بن عيسى، كلهم هؤلاء الثلاثة عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وعن زرارة، وجميع السلسلة ثقات. فالرواية من ناحية السند رواية تامة لا إشكال فيها. هنا توضيح في متن الرواية، الرواية ذكرت بعد أن أتت بنفس القاعدة لا تعاد، قال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هنا أكو مصطلح بالنسبة إلى السنة وبالنسبة إلى الفريضة. مصطلح الفريضة هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو نوسع ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في الحديث، بحيث أنه الفرض من قبل الله سبحانه وتعالى. السنة هنا وإن كان يطلق كلمة السنة على الأمر غير الواجب والمحرم، ولهذا يقولون في السنن والآداب، فيطلق على المستحب، ولكن هنا المقصود به ويصطلح أيضا عليه السنة هي ما فرضه الرسول صلى الله عليه وآله. يعني هناك بعض الأحكام الله سبحانه وتعالى فوض الأمر فيها إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذه الأمور تسمى سنة، هي واجبة وأنه ليست واجبة، ولكن تسمى سنة باعتبار أنها من قبل الرسول صلى الله عليه وآله. هنا من هذا القبيل، لما قال السلام سنة، القراءة سنة، التشهد سنة، يعني هي واجب، ولكن مما سنه الرسول صلى الله عليه وآله، فلهذا عبر عنه سنة. هذا الذيل الأخير، القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة، بعض الفقهاء استفاد قاعدة منه، يعني قال بأنه القاعدة هي هذه لا تنقض السنة الفريضة، فنستفيد نحن قاعدة في هذا العام، يعني موضوع عام، لا تعاد الصلاة جزء من جزئيات القاعدة. ولهذا الإمام عليه السلام أول بين لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ثم القراءة سنة، التشهد سنة، ثم قال لا تنقض السنة الفريضة، وهذا بحثه في محله، فقط أحببنا الإشارة إليه. الشيء الآخر أشار إليه هنا تبيلا لكلمة السنة، أنه مما جعله الرسول صلى الله عليه وآله، قال يوجد في كتاب الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة عليه السلام في أمر الدين، هناك عندنا روايات أن الله فوض أمر الدين إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته عليهم السلام. طبعا هناك بحث ما هو المراد من هذا التفويض، الآن لا يسعه المقام، هل هو بنحو التشريع، هل هو أنه في مقام التبليغ، هل هو كذا، عندهم بحث مفصل في المقام. هنا طبعا المصنف قال يستفاد من هذا الباب أو يدل على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله. هذا طبعا الآن خارج عن محل بحثنا، بحثه في محله. النقطة الثالثة في القاعدة، هل هذا الحديث يشمل العامد أو لا؟ قلنا أنه إذا ترك غير أحد هذه الأمور الخمسة، إذا أخل بها لا يعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة، فهل المقصود حتى العامد أو لا، فقط الناسي أو الجاهل أو كذا؟ يقول بالنسبة للعامد، عامد أنا أعلم بأن هذا جزء ومع ذلك تركته، ملتفت أن القراءة جزء، وملتفت للقراءة أثناء الصلاة ومع ذلك تركت القراءة عمداً، هل تأتي لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو لا تأتي؟ يقول لا، القاعدة لا تشمل العامد. لماذا؟ لأنه لو قلنا بشمولها للعامد لتنافى مع الجزئية والشرطية، يعني أصل كون هذا جزء أو هذا شرط أنه لا بد من الاتيان به ولا بد من أخذه في المرتب. فإذا قلنا يجوز تركه عمدا لا تعيد الصلاة، يجوز تركه عمدا، إذن هو ليس بجزء واجب أو ليس بشرط واجب، ففرض كونه شرطا واجبا أو كونه جزءا واجبا يدل على أنه لا يصح تركه عمدا. فالقاعدة لا تعاد الصلاة منصرفة عن العامد تماما، فلا تشمل العامد. فأولا لا تشمل العامد لأنه يتنافى مع الجزئية والشرطية، ثانيا أن لا تعاد الصلاة هذا التعبير في هذا المقام منصرف عن العامد، لا يتوهم أن العامد داخل في ضمن القاعدة. هنا يقول من الغريب ما نقله الميرزا، يعني ما نقله المحقق النائمي كما في تقريرات بحثه، عن بعضهم بأنه قال تشمل العامد في نفسه، يعني القاعدة أو الحديث في نفسه يشمل العامد، غاية ما هنالك الإجماع قام على أنه يعيد الصلاة أو على بطلان صلاته. يقول هذا أمر غريب، ولا نقول أن نفس الحديث لا يشمل من أساس، وليس أنه يشمل ثم أخرج بالدليل الآخر بالإجماع مثلا، لا، أساسا لا تشمل العامد. النقطة الرابعة، الآن عرفنا أنها لا تشمل العامد، هل تختص بالناسي؟ عندنا العامد، عندنا الناسي، عندنا جاهل، جاهل بأن القراءة تجوز، تارة لا يعلم بأن القراءة تجوز ولكن نسي القراءة. بالنسبة إلى الناس هي القدر المتيقن في القاعدة، يعني القدر المتيقن المتفق عليه أن لا تعاد بالنسبة إلى الناس تشمل الناس، إذا نسي وترك جزء من غير هذه الخمسة لا يعيد صلاته، هذا هو القدر المتيقن. الكلام هل تشمل غير الناس، هل تشمل الجاهل أو لا تشمل الجاهل؟ جاهل بأن القراءة جزء وهو لم يأتي بها لأنه يجهل الحكم وصلى بدون قراءة، هنا هل نقول له أعد الصلاة أو نقول له لا تعاد الصلاة؟ هنا بحث بينهم. ذهب المحقق النائمي إلى اختصاص الحديث وهذه القاعدة بخصوص الناس فلا تشمل الجاهل. لماذا؟ يقول لأن لا تعاد الصلاة إنما تكون في مورد يخاطب بأعد أو لا تعد، هذا المورد الذي يصح فيه خطاب أعد أو لا تعد الصلاة هو إنما هو الناس. لماذا؟ لأن الناس حين نسيانه غير مكلف، مرفوع عن التكليف وهو ناسي، إن ذكرته ارتفع عنوان أنه ناسي فما يطلق عليه ناسي، إن لم تتذكره أصلا صفحته خالية، صفحة ذهنه خالية فهو مو مخاطب أصلا الحين، فعلا لما كان ناسيا للقراءة غير مخاطب بالقراءة. بعد أن ترك القراءة وانتهى من الصلاة مثلا، الآن تذكر أنه لم يأتي بالقراءة، هنا يأتي خطاب أعد، فما أنه يأتي خطاب أعد، كلمة أعد يأتي، نقول هو بحسب هذه القاعدة لا تعاد الصلاة لا تعاد. أما بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل ليس التكليف موجه إليه وليس غير موجه إليه، التكليف في الواقع بما أنه جاهل بالحكم التكليف هو مخاطب، وكونه جاهل لا يمنع من خطابه، كونه ناسي النسيان يمنع من الخطاب، ما يمكن التوجه الخطاب إلى واحد ناس. أما بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل لا مخاطب، بما أنه مخاطب فهو لم يمتثل، فهنا لا يقال له أعذ، يقال له ائت بالصلاة. لما ترك القراءة المورد ليس مورد أعذ، المورد مورد ائت، أنت لم تمتثل، أنت مخاطب بالامتثال ولم تمتثل، فيقال له أعذ، ما أنه يقال له امتثل، فلا يأتي خطاب أعذ، فلا يأتي خطاب لا تعاذ. فالفرق بين الناس والجاهل أن الناس بما أنه غير مخاطب، فعندما يأتي بالفعل ويترك القراءة هو غير مخاطب بالقراءة، فيصح أن يخاطب بأعد أو لا تعد، فتأتي لا تعاد. أما الجاهل لا، هو المخاطب ولم يأتي بالامتثال، ما أنه مخاطب ولم يأتي بالامتثال يقال له ائت بالامتثال، لم تمتثل. فإذا المورد بالنسبة إلى الجاهل ليست مورد إعادة، وإنما مورد ائت بالصلاة، ائت بالقراءة، ائت بما تركته. فعليه الحديث لا يشمل إلا الناس ولا يشمل الجاهل. هذا كلام المحقق النعيم. هنا أشكل عليه بأنه قال بأنه إذا يعني أخذنا بهذه التدقيقات يلزم عدم شمول الحديث للناس أيضا، لأنه ما دام لم يكلف بالسورة التي نساها فلا معنى أن يقال له أعد، فإن الأمر إعادة فرع وجود أمر سابق. هنا الإشكال مو دقيق بهذا النحو. أولا شلون نبين إشكال المصنف؟ شنو إشكال المصنف؟ يقول هذا الناس، تقول أنت أيها المحقق النائني أن هذا الناس غير مخاطب بالقراءة حال كونه ناسيا، ما أنه غير مخاطب فهنا بعد الصلاة لا يأتي أمر أعد، وإنما لماذا لا يأتي أمر أعد؟ لأن أمر أعد فرع وجود أمر سابق. أعد إذا كان هناك أمر سابق ولم يأتي به يأتي أعد، بما أنه ما يوجد أمر سابق، لأنك تقول غير مأمور بالقراءة، بما أنه لم يوجد أمر سابق لا يأتي أمر أعد. واضح؟ نقول هنا بهذا البيان غير تام، لأن المحقق النائيني يقول هنا الأمر بالإعادة ليس فرعا وجود أمر سابق، وإنما فرعا فعل سابق. هذا مأمور بالصلاة، بما أنه ناسي حال كونه ناسي غير مأمور بما نسيه وهو القراءة. لما انتهى من الصلاة هو أتى بفعل الصلاة، يصح أن يخاطب أنه أتى بالفعل، يصح أن يقال أعد الصلاة أنه أتى بالصلاة، فيصح أن يقال أعد الصلاة، ولا يتوقف أمر أعد على وجود أمر، لا، هو أتى بفعل الصلاة، الشارع يقول أنا لا أريد هذه الصلاة، أريد الصلاة تامة، فيقول له أعد، فخطاب أعد في مورده، فيأتي بما أنه يصح أن يخاطب بأعد، يصح أن ينفى عنه أعد، فيقال لا تعاد الصلاة. فهذا الإشكال ليس بدقيق. الصحيح
باعتبار أنه لو كان هناك وجود أمر سابق ولم يحصل فعل لا يصح أن يقول أعد.
لو ما حصل فعل، نعم، لو ما حصل فعل لا معنى تقول أعد،
وإن صدر أمر
فأعد يعني أتيت بالفعل ويقال لك أعد، هذا الفعل الذي أتيت به ما أريده، أعد الصلاة. فالصحيح في الجواب عن المحقق النائم أن نقول أعد يأتي سواء في الناس أو في الجاهل. لماذا؟ لأنه قلنا أعد يأتي بعد الفعل، هنا لما كان جاهلا بالحكم ولم يأتي بالقراءة، هو أتى بفعل الصلاة. ما أنه أتى بفعل الصلاة يصح أن يقال هذه الصلاة لا نقبلها، أعد الصلاة. فأمر أعد كما يأتي في حالة النسيان أيضا يأتي حالة الجهل. فإذا كان المدار أن أعد لا يأتي إلا في حالة النسيان نقول لا، الأمر أعد كما يأتي في حالة النسيان يأتي في حالة الجهل أيضا، بما أنه أتى بالفعل يصح أن يقال له أعد أو لا تعد. لو فرضنا أنه ترك القراءة جهلا في الركوع، هنا يأتي نقول له أعد صلاتك أو نقول له استمر في صلاتك، يأتي الخطاب. لو رددنا أنفسنا يصح أن نقول له أعد، يصح أن نقول له استمر. فما أنه يصح خطاب أعد خطابه بأعد نقول لا تعاد الصلاة. فإذا هذا الكلام حققناه من هذه الجهة غير تام. هنا هذا الجواب الذي ذكرناه هو الذي يستفاد من قوله الصحيح شمول الحديث، وهو تقريبا ما أفاده السيلفوني. يعني لما قالوا الصحيح شمول الحديث الجاهل لأنه نسب الإعادة إلى الصلاة فقال لا تعاد الصلاة، ومن الواضح أن الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة نظرا إلى الإتيان بها سابقا. المهم محصله الذي ذكرناه أن الأمر بالإعادة فرع وجود فعل سابق، إذا وجد هذا الفعل السابق إما أن يكون مقبول عند الشارع فيقول له لا تعد، أو غير مقبول فيقول أعد. فخطاب أعد ممكن لا تعاد الصلاة تشمله اسم الناس والجاهل على هذا التقريب. يعني الحاصل أنه هو محل يعني موضع خلاف بين الفقهاء. المحقق النائين يقول لا تشمل الجاهل وتنحصر في الناس، سيد الخوي مثلا يقول لا تشمل الناس وتشمل الجاهل. النقطة الخامسة في البحث أنه الآن عرفنا على مبنى سيد الخوي مثلا الماتن أيضا أنها تشمل الجاهل، على مبنى المحقق النائين لا تشمل الجاهل ما نحتاج إلى النقطة الخامسة. أما على مبنى من قال بشمولها للجاهل تأتي النقطة الخامسة، هل تشمل الجاهل القاصر والجاهل المقصر أو تختص بخصوص القاصر؟ عندنا الجاهل على قسمين، جاهل قاصر مثلا هذا مقلد لرأي مرجعه، مرجعه نفترض يقول لا تجب السورة بعد الحمد مثلا، لو فرضنا المجتهد قال بأنه لا تجب السورة بعد الحمد، هذا المقلد لم يأتي بالسورة اعتمادا على فتوى مقلده، هذا المقلد يعتبر جاهل قاصر مو مقصر، لأنه هو يأخذ أحكامه عن طريق المرجع ومرجعه قال لا تجب عليك السورة، بعد ليس في ذهنه أنه وجوب سورة، هذا نسميه جاهل قاصر. قسم ثاني جاهل مقصر، مرجعه يرى السورة، هو لم يسعى في الحكم الشرعي، لم يسأل عن الحكم الشرعي، ترك الإتيان بالسورة، فتركه للإتيان بالسورة تقصير منه وليس هو قصور. الكلام من ترك السورة جهلا إذا كان عن قصور، من يقول بأن القاعدة تشمل الجاهل فهي تشمل الجاهل عن قصور طبعا، أما لا تشمل المقصر. فأولا عندنا الذي يقول لا تشمل الجاهل انتهى ما نحتاج إلى البحث الثاني، من قال بشمولها للجاهل بالنسبة إلى القاصر تشمله، بالنسبة إلى المقصر هل تشمله أو لا تشمله يكون محل بحث. فبعضهم قال لا تشمل الجاهل المقصر أبدا. هنا ذكر رأي السيد الخوي رحمه الله بأن القاعدة خاصة بالجاهل القاصر، يعني لا تشمل المقصر. هنا خاص بالقاصر مو معناه أنه ما تشمل الناس، لا، مضافا إلى الناس تشمل الجاهل القاصر ولا تشمل الجاهل المقصر. اعتمد على ذلك بأن الظاهر الحديث التعرض لحكم من هو معذور وليس مكلفا بشيء لولا اتضاح الأمر. يعني هذا الجاهل المقصر القاصر عندما ترك السورة بناء على تقليده، قلنا قاصر، لو ما اتضح له الأمر هو معذور إلى أن توفي هذا الشخص وهو باني على هذا، يكون معذور عند الله. مثل هذا الشخص تشمله القاعدة. أما بالنسبة إلى المقصر هو غير معذور، لأن وظيفة المقصر أن يبحث، فالحكم الشرعي الأصلي منجز عليه، فيجب عليه أن يخرج عن عهدة هذا التكليف. هو لم يبحث، لم يخرج عن عهدة التكليف، ما أنه لم يخرج عن عهدة التكليف إذن هو ليس بمعذور، إذن الحديث لا يشمله، لأن الحديث بظاهره إنما جاء لبيان حكم المعذور، والمعذور هو القاصر، أما المقصر فليس بمعذور. ولهذا هنا قال لأن ظاهره الحديث التعرض لحكم من هو معذور وليس مكلفا بشيء لولا اتضاح الحال له، يعني فيما بعد لما عرف الحكم الآن نسأل يعيد أو لا يعيد، لو ما اتضح الحكم له يبقى على عذره، وأنه لولا اتضاح الحال له وأنه لم يأتي بعض الأجزاء. ومن الواضح أن الجاهل المقصر تجب عليه الإعادة بحكم العقل سواء كشف له الخلاف أم لا. لماذا بحكم العقل؟ لتنجز التكليف الواقع عليه. الحكم هو مخاطب، ليس مثل الناس، هو مخاطب، إذن الحكم منجز عليه، يجب عليه الخروج عن عهدة هذا التكليف عقلا. العقل يقول لا يجب عليك الفحص، إذا هو لم يفحص لم يكن معذور، إذن تشمله القاعدة، القاصر لا تشمله القاعدة، لتنجز التكليف الواقع عليه وعدم كونه معذورا بعد فرض تقصيره. هنا أشكل على السيد الخوئي، حاصل الإشكال بأنه لا فرق بين المقصر والقاصر. كيف لا فرق؟ يقول أنه إذا كشف الخلاف ولم يأتي بعض الأجزاء فمن اللازم عليهما معا أن يأتيا بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، وقبل الانكشاف لا يجب عليهما الإعادة فيما إذا كان قاطعا بالتمامية. توضيح إشكال المصنف أنه يقول الجاهل القاصر والجاهل المقصر بعد الانكشاف يلزمهما الإعادة، يعني لولا القاعدة الآن نقول أولا كلاهما مقصر أو قاصر مأموران في الواقع بأن يأتيا بالسورة. لما لم يأتيا بالسورة عن جهل، بعد الصلاة كشف لهم الحال أن السورة تجوز، هنا مقتضى القاعدة الأولية أنهما لم يمتثلا، فنقول أعيد الصلاة، ماكو فرق بين الجاهل القاصر والمقصر من هذه الجهة إذا اتضح الحال. إذا لم يتضح الحال، من كشف الواقع وأنهما لم يأتيا بالجزء، أيضا يقول لا فرق بينهما، الجاهل القاصر والجاهل المقصر معذوران، هذا معذور وهذا معذور، ولكن بقيد إذا كانا قاطعين، كل واحد منهما قاطع بأن الحكم هو ما أتى به، يعني أن الصلاة ما أتى به، ما أنهما كانا قاطعين فهما معذوران، فعليه لا فرق من هذه الجهة بين القاصر والمقصر. نعم يقول يظهر الفرق بينهما بالنسبة للجاهل البسيط، لما نقول قاطع يعني عنده جهل مركب، جاهل بأن هذا جوز ويجهل أنه جاهل. أما لو كان جهل بسيط، هو يجهل بأن هذا جوز ولكن ملتفت ولم يسعى، هنا يجب عليه الفحص. فإذا فرق، جعل الجهل على ثلاثة أقسام في الواقع: جهل قاصر، وجهل مقصر مع القطع، وجهل مقصر بدون القطع، لأن الجاهل القاصر دائما قاطع. فعندنا جاهل قاصر، وعندنا جاهل مقصر قاطع، وعندنا جاهل مقصر غير قاطع، يعني ملتفت ولكن لم يسعى، عنده احتمال أن ما أتى به ليس بصحيح ولكنه لم يسعى. يقول الفرق في خصوص القاصر والمقصر إذا لم يكن قاطعا، أما إذا كان مقصر قاطع لا فرق بينه وبين القاصر، هذا معذور هذا معذور. هذا إشكال المصنف. طبعا هذا الإشكال يبتني لو قلنا باجتماع القاطع مع الجهل عن تقصير، يعني إذا قلنا بأن الجاهل المقصر أو الذي يقطع بأن ما أتى به صحيح، إذا قلنا بأنه مقصر هذا الكلام يأتي، لأنه القاطع بعد ما يخاطب الآن، ما أنه قاطع يعني معذور، قطعه حجة عليه. أما لو قلنا ما يجتمع مقصر مع قطع، مقصر يعني في عند احتمال خلاف، هو لم يسعى لم يفحص لم يبحث، فرق بين من قلد من يفتي بعدم الجزئية وبين لا ابتداء هو صلى بدون القراءة. فإذا قلنا قاطع يجتمع مع المقصر يأتي كلام المصنف، أما إذا قلنا لا ما يجتمع، لا يجتمع مقصر مع قاطع، فيأتي كلام السيد الخوي رحمه الله، وهو أن الجاهل القاصر لأنه قاصر، إما لأنه قاطع أو لأنه استند إلى حجة وهذه الحجة في الواقع خطأ، هذا معذور عقلا معذور، بما أنه عقلا معذور خطاب لا تعاد الصلاة تأتي في حقه. أما المقصر عندنا الحكم الشرعي منجز يشمل العالم والجاهل، فهو يجب عليه أن يفحص، لما لم يفحص جهله ليس عذر، هذا الجهل ليس بعذر له، فعليه خطاب لا تعاد لا تأتي في حق، لأن لا تعاد إنما تشمل المعذور وهذا ليس بمعذور. واضح شلون؟ أما بالنسبة للمقصر بالقسم الثالث الذي عبر عنه بالجهل البسيط، الأمر فيه واضح، لكن النقطة الأساسية اللي يحتاج واحد يركز عليها، هل يجتمع مقصر مع القاطع أو لا يجتمع؟
هذا من يحدد الشيء اجتماع أنه يمكن، هل أن بينهما تنافي أو يمكن
يعني حتى العرف، لما نعرض الأمر على العرف على العقلاء، هل نصور واحد مقصر مع ذلك قاطع بالحكم؟ يعني قطعه في الواقع راجع إلى تقصير، هو يعرف من نفسه أنه يجب عليه الفحص ولم يفحص، من أين جاء لك هذا؟ فيعني يمكن أن نناقش في هذا. على كل حال هذا بالنسبة إلى الدليل، يعني نعتبره الدليل الأول على عدم شمول قاعدة لا تعاد إلى الجاهل المقصر، ما أفاده السيد الخوئي وما ذكره الماثل من المناقشة. هناك دليل آخر في عدم الشمول، لكن الظاهر في الوقت يمكن ما يسع، إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
على صورة أنه هذا المكلف